إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وإياه، والمعروف بصحيح البخاري، وهو أصح الكتاب بعد كتاب الله جل في علاه. وقد وصلت بنا القراءة في ذلكم الصحيح إلى قول المصنف: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. وهذه أسئلة يسيرة. السؤال الأول: لو أنه نسي أن يقص أو يحلق رأسه بعد الطواف والسعي في العمرة، نسي أن يحلق أو يقص رأسه، ثم لبس ثيابه، ثم تذكر، ثم نسي أيضا نسيان آخر أن يرجع لإحرامه، نسيان آخر أن يرجع لإحرامه، وكان بينما هو لابس الثوب قصر شعره من جميع أطرافه وجنباته أو حلقة، فجاء يستفتي فقال: أنا قصرت شعري وأنا لابس الثوب، ماذا تأمره حتى يصحح فعله أن يفعل؟ نسي مرتين، مرة لبس ثيابه ناسيا، ثم تذكر أنه ما حلق رأسه، ثم نسي أنه ينبغي أن يعود لإحرامه حتى يقصر شعره، نسيان آخر بعد نسيان، وقصر من شعره كله. إيش تأمره حتى يصحح إحرامه؟ ماذا نقول له حتى يصحح إحرامه؟ نعم، لا يا رجل، ما استوعب نسي فلبس ثيابه، ثم نسي مرة أخرى فقال: أنا ما حلقت، فحلق ونسي أن يخلع ثيابه ليرجع إلى إحرامه فيحلق، ما عليه شيء، مرتين نسي، كل هذا ما عليه شيء، لأنه لما حلق رأسه كان ناسيا لإحرامه للباسه، وأنه ترك لباس الإحرام وناسي، فما عليه شيء. طيب الآن اقرأ. والدليل على نسيانه أن النبي عذر ذلك الرجل الذي ايش؟ أي لبس حجاج بن أمية ولابس جبة، عذره النبي. نعم اقرأ ما يقول إذا رجع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المصنف جبل الحفظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع الصحيح المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال: كتاب العمرة، باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض أو شرف من الأرض على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم، هذا بوب عليه البخاري ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، مدام أن الحديث قيد، مدام أن الحديث قيد على تقييد الحديث البخاري من هذه ثلاثة أشياء، لأن الراوي ما قال كان إذا قدم من سفر، قيد الأشياء، فالأصل اعتبار القيد، من أجل ذلك قيده البخاري، قال باب ما يقول إذا رجع من الحج والعمرة والغزو، إن يقول هذا الذكر إذا رجع من هذه الثلاث أشياء. ولاحظ العمرة والحج والحج وقرنه مع الغزو، لأن الحج نوع جهاد، حتى جاء في بعض الآثار الجهاد الحج جهاد كله ضعيف، وينظر في إسناده مرفوعا. ففي هذه الثلاث النبي كان يصنع ذلك، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر مروي عن مالك عن نافع أنه هي نفس السلسلة التي رويت في تلبية الرسول، عبد الله بن يوسف نافع مالك عن ابن عمر في تلبية الرسول، كان النبي يلبي اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحديث، وهذه من بنفس السلسلة سلسلة الإسناد. نعم، أن رسول الله كان إذا قفل أي رجع من غزو لغزو لقتال الكفار أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف أي مرتفع من الأرض ثلاث تكبيرات. ولماذا صلى الله عليه وسلم على كل شرف يفعل ذلك؟ هذا علم من علم الغيب، من الأصل في السنن الاتباع لها من غير لما وليش، فهكذا الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حينئذ، وهو التكبير ثلاثا إذا قفل من غزو أو من حج أو من عمرة ثلاثا، لعل ذلك أول شك إظهار لدين الله سبحانه وتعالى، وأن الله أكبر من كل شيء، فهو ناسب التكبير هنا لأنه يكبر في المرتفعات، في ما جاء في عن أهل العلم مثل الأذان على مرتفع يكبر، والتلبية وإظهارا لعظمة الله وأنه أكبر من كل شيء، ولكي يتواضع الشخص إذا شاف نفسه فوق أعلى شيء والأرض كلها تحته مستقبل، تذكر أن هناك من هو أكبر من هذا الصعود الذي فعله. نعم، وهو الله الذي هو أكبر من كل شيء، فلا يدخله العجب، وأنه الآن فوق كل شيء ما بشيء فوق، فليتذكر أن الله الذي في السماء أكبر من كل شيء، من هذا الجبل الذي صعد عليه، نعم، ومن هذا المقام الذي قام عليه، وإظهارا لذكره سبحانه وتعالى. ثلاث تكبيرات، ثم يقول الله أكبر معناها الله أعظم وأجل من كل ما سواه، ولكن يجب أن يصحح اللفظ، ما يقول الله أكبر الله أكبر هذا كفر لفظي، بل يقول الله أكبر الله أكبر، لأن الأكبار جمع مفرده كبر وطبل. نعم. ثم يقول لا الله وحده لا شريك له، له الملك، وهذا إظهار للتوحيد وإعلام به، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، لا يملك الملك حقيقة من هذه الموجودات والكائنات مما سواه إلا هو، فهو متفرد بالملك، وله الحمد وهو مستحق الحمد لكمال صفاته، وهو الثناء ما يستحق لكمال صفاته، وهو على كل شيء قدير، لا شيء يعجزه، لا شيء يحجب قدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. آيبون يعني راجعون، تائبون من كل ما نهى الله عنه. ليش ناسب أنه إذا رجع من السفر كما في حديث والحج والعمرة والجهاد في سفرهم يقول تائبون؟ السفر يا أخوان مع المشقة والضجر مظنة إيش؟ التقصير والتفريط، صح؟ مظنة هذا، تشوف نفسك أنت كيف في السفر، يكون ربما من التعب يقل إنكارك المنكر، تشوف واحد حاطة غالي وانت ساعة سبع أربع ساعات ماشي في طريق البر متعب، يجيك شيء مثل المشقة أو شيء فتتكلم مع صاحب المنكر، ليس كما أنت في الحضر. ولكن جاء في الحديث السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، ما اعتاده من الطعام والشراب والنوم، نومه يمنع أحدكم نومه. نعم. فحينئذ قد يمنعك الأشياء التي اعتدتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان مريضا أو مسافرا إيش كتب له أجره صحيح مقيم. شوف ما أكرم الله، لأن السفر مظنة يضيع بعض الأذكار أو بعض المستحبات فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى من التفريط فيه. آيبون، تائبون، عابدون، ملازمون للعبادة في سفرنا وحضرنا. نعم. راجعين، راجعون، ونحن سنلازم العبادة لله الحي القيوم سبحانه وتعالى. ليش؟ ليش تلقن نفسك هذا الكلام؟ ذكره على كل حال، لكن لا مانع من الاستدبار. فإن أيضا السفر، السفر مظنة حصول من جهة الافتقار إلى الله والخوف من عدم الوصول ومن اللصوص والقرب، فحينما يأتي إلى الحضر، حينما يأتي إلى الحضر أيضا لا ينبغي أن يصاب في الحضر بالأمن مكر الله، يقول أنا آمن الآن خلاص ما أدعو الله، بل يلازم لعبادة الدعاء وغيره في حضره، فهو يرجع ملازم للعبادة ولا يرجع بنهج آخر غير الذي قبل السفر، فيكون قد تغير عياذا بالله، بل هو ملازم لطاعة الله وعبادته في حضره كما كان ينبغي أن يكون ذلك في سفره. ساجدون، وخص السجود من العبادة من عبادة، لأنها أشرف موضع في الصلاة، وهو أن يضع جبهته على الأرض، فخاضعون للسجود لله سبحانه وتعالى، لربنا حامدون، مثنين عليه بكمال صفاته أن أرجعنا سالمين. صدق الله وعده سبحانه وتعالى، صدق وعده، فإنه من وعود من وعده نصر المؤمنين، وكان علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فنصر رسوله فصدق وعده في ذلك الوعد. نعم. وأن من نصره نصره، أن من نصر الله نصره سبحانه، ونصر عبده أيده بالنصر وحده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، فهو منفرد وحده بإعزاز دينه، نصر عبده هزيمة أعداءه من الكفار هو المنفرد بذلك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم. أما في السفر الآخر الذي لم يكن في غزو ولا حج، فقد جاء في سنة أبي داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفره كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك بسفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واتبع عنا بعده، اللهم تصاعد في السفر والخليفة الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من عذاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع، شف هذه سنة غائبة، البعض متى يقولها؟ فقط هو ذاهب، ينسى يقول هو راجع أيضا. وأيضا إذا رجعت قل أيضا كنت راجع، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، بعد أن تكبر ثلاثا. لكن زد عليها وأنت راجع من تبوك إلى جدة، وأنت خارج من تبوك تقول هذا إلى جدة، وتزيد أيضا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. البعض ما يعرف هذا يقوله إلا عندما يدخل البلد، هذا جاء في حديث وهذا خلاف تنوع، تارة تقولها إذا أردت وأنت داخل البلد، وتارة وأنت راجع وأنت قافل، لك هذا ولك هذا، هذا يسمى خلاف تنوع لا يضاد أحد الحديثين الآخر، يجوز ده ويجوز ده. طيب الحديث اللي بعده،
قال رحمه الله: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
نعم، هذا فيما يستحب عند استقبال الحاج، إن هذا فيه تشجيع على الحج، تشجيع على الحج، لكن ما ورد المبالغة الحد يعني أن يجعل من السنة عند استقباله على سبيل السنة والاستحباب إحداث الولائم والاحتفال، وهذا لم يرد، هذا لم يرد. الذي ورد أو الذي بوب عليه البخاري استقبال الحاج القادم، فتطلع لها المطار تقول الحمد لله رجعك الله من الحج السليم، فتخص تشوف طلعة دون طلعة، تطلع أحيانا لأخيك وصديقك المطار، يعني أغلب الظن أنك ترفه باستقبالي وسمع أخباري وانت جالس معه في المطار وانت راجع معه تسلية، هذا مباح. إذا استحضرت التعبد بخدمة إخوانك مثلا فهذا ثواب، لكن لا تنسى إذا جاء من حج أن تذكر التبويب، هذا تطلع المطار وتستقبله بهذه النية. باب استقبال الحاج، إذا كان حاج وليس في مدينتكم، لأن مدينتكم هي تصدر الحجاج مدينة جدة، هذا إذا كان الإنسان كان ساكن في تبوك وغيرها وجاءه الحاج إليها، فمستحب استقبال الحاج وقال وبوب والثلاثة على الدابة، وأنه يجوز أن يكون ثلاثة على دابة واحدة، وأن هذا ليس يعتبر من تعذيب الدواب. قال ابن عباس، روى البخاري بسند ابن عباس: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب فحمل واحد بين يديه وآخر خلفه. طيب هذا جاء في استقباله في مكة، وبوب استقبال الحاج رحمه الله، بوب على استقبال الحاج، فهذا من باب الاستنباط، من باب الاستنباط فعله من باب الاستنباط. قال
الحكم الأول فأخذه من حديث الباب من طريق العموم، لأن قدومه صلى الله عليه وسلم مكة أعم من أن يكون في حج أو عمرة أو غزو، وقوله القادمين صفر الحاج، لأنه يقال المفرد والمفرد والجمع. وكون الترجمة تلقي القادم الحاج والحديث دل على تلقي القادم للحج، ليس بينهما تخالف اتفاقهما من حيث المعنى. إذن استنباط. نعم، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: باب القدوم بالغداة. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
هذا تقدم معنا في الحج ولا؟ أي هذا يفعله كما مر معنا وقتها بترجمة أو في الحديث، كما يصنع ذلك في العيدين، يذهب من طريق ويرجع إيش من أخرى، ليكثر له الشهود عند الله قيل يوم القيامة وغير ذلك من الحكم. فإن الرسول كان إذا خرج لمكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى في الحليفة بطن الوادي وبات حتى يصبح. تقدم شرح. نعم.
قال: باب الدخول بالعشي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية.
نعم، هذا من دلائل جودة التصنيف عند البخاري. الآن ختم مثل هذه الأحاديث، حديث إيش؟ الحج والعمرة. ففي آخر العمرة، كتاب العمرة، يتكلم عن القفول. طيب، أنت قافل من سفر الحج، فتذكر حينئذ السنن في ذلك. فمن ذلك، ليس لأنك جئت من حج أو جئت من عمرة، من السفر عموما ينبغي أن لا تدخل على أهلك بالعشي. والعشي قيل من بعد الزوال، هذا قول، من بعد من حين الزوال، وقيل من صلاة المغرب العتمة، وهذا المقصود، لأنه كما جاء في حديث آخر فسر ليلا لا يطرق أهله ليلا. والليل متى يبدأ؟ كيف غروب الشمس؟ بعض الناس يظن أن المغرب إيش يبدأ من غروب الشمس ويسميه ليل، أليس هذا برزخ بين الليل والنهار ونسميه ليل؟ ولما تشوفون النور غربت الشمس تشوف كل شيء، وفي نفس الوقت ما تسميه ليل، مو بظلم. في فترة هذه برزخ ولا تسمى ليل؟ يوسف اسمه ليل. في أحد عنده جواب ثاني؟ سمى ليل. ما الدليل؟ ثم أتم الصيام إلى الليل وغروب الشمس، سمى ليل. بعض الناس ربما يتحير يقول أطلق التسمية على هذا حتى لو خارط الضوء، اسمه ليل. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر. طيب، فلا يستحب أن يأتي أهله ليلا، لا يطرق أهله يعني ليلا، كان لا يدخل إلا غدوة، ما يدخل عشية. السبب في ذلك قال كما في صحيح البخاري في الحديث: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى إيش؟ أي نعم، إذا دخلت، نهى عن الدخول عن المغيبة ليلا، قال حتى تستحد المغيبة. إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك، أي إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك يعني ليلا، ليش؟ تستحد المغيبة، لأن المغيب عنها 3 شهور وقد نبت شعر عانتها وأصبح ربما عند الوقاع بها ما يتأذى به الزوج وينفر عنها، فحينئذ أعطيها فرصة بأن تدخل نهارا. والآن وجدت الجوالات، أنت تقول لأهلك أنا قادم، تعطيهم إيش الفيذاء. فإذا كانت العلة مثل ما عرفتم وهي الظاهر قال لتمتشط الشعثة، والآن إذن إذا زالت العلة فستطيع حتى بالليل تقول أنا قادم الساعة الواحدة فضل الله ثم فضل هذه الجوالات. نعم قال لتستعد المغيبة المغيبة وتمتشط الشعث. أيحب الرجل أن يدخل على زوجه إذا فجأها بالدخول من سفر قال عامل مسوي لك إياه مفاجأة؟ صحيح صحيح مفاجأة من جهة، لكن هي تتأذى. كيف تتأذى؟ كانت تحب أن تستقبلك وهي قد سرحت شعرها واعتنت بجمالها واستحدت وأزالت عنها الأذى. نعم فكونك تقول أنا أفاجئك من جهة قد تفرح ومن جهة قد تحزن إن ما كانت بدها ترى تريك نفسها بهذه الهيئة. طيب آخر حديث باب
قال باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قال حدثنا مسلم
أي لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من سفر. نعم
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
نعم أن يطرق أهله ليلا، وقد تقدم ذلك وأنه من أجل كما جاء مصرح به بالعلة في رواية البخاري إذا دخلت ليلا دخلت المدينة ليلا فلا أدخل على أهلك حتى استعد المغيبة. إذن إيش استحب على ما كان في القديم؟ وصلت الساعة 11 ما في لك بيت تروح على طول بيتك القديم تدق عليهم الباب تروح تبيت في المسجد تدخل عليهم النهار مثلا. والآن الحمد لله الوسائل تيسرت فيستطيع الإنسان يقدم بين يدي قدومه اتصالا على أهله يتهيأ له من انتشار وزينة وغير ذلك، فهذه أدوم ليش للعشرة. أكثر النساء اليوم وهي تتزين لقدوم زوجها من سفر تصنع ذلك من أجل طبيعة الشخص من الحفاوة بالزوج ونحو ذلك، وتنسى أن فيه أجر، فيه أجر أن تتزين لزوجها القادم من سفر أو المقيم في الحضر إذا جاء من عمله، فتستثقل ذلك ويثقل عليها الشيطان ما هنالك من أجر الزينة. وقد جاء في صفة المرأة الصالحة هي التي إذا نظر إليها أسرته وإذا غابت عنه حفظته. نعم ولا تدخل أحد في بيته لا شكل بإذنه. فالمقصود زينتها هذه من صفات صلاحها من صفات صلاحها. وعجبا للمتبرجات تجد المتبرجة تروح عملها تضع أكوام من الإيش من المساحيق ثم إذا جاءت إلى بيتها لتستريح ينظر إليها زوجها على شكل الله أعلم به، نسأل الله العافية. والأصل أن المرأة تتزين لزوجها لا للرجال حتى تلعن. قال لعنوهن إنهن ملعونات نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فتتزين هذه المأفونة المسكينة تتزين للرجال الأجانب مع أن زوجها ينفق عليها وزوجها قد سترها إلى آخره. نلتقيكم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، نحمد الله رجعنا إلى مساجدنا، ولكن ذكروا بالمجيء إلى الجمعة لأن المهجر الجمعة كمهدي بدنا اهتفاء أو فرحا بفضل الله بالرجوع المساجد. أعملوا بسن الجمعة من التطيب والتبكير والاغتسال وغير ذلك ما جاء في السنن، واشكروا الله أن أعادكم لمساجدكم، والحمد لله رب العالمين.